وأستفتح بالذي هو خير. يقول ربنا الجليل في محكم بيانه: وخافوني إن كنتم مؤمنين. أيها الإخوة المؤمنون، علمنا فيما مضى من بيان الخطبة الماضية أن الخوف من الله بريد الأمن والأمان ومفتاح الوصول إلى الديان ومركز الانطلاق للارتقاء في معارج المعارف، ذلك أنه كما قال سيد الوجود صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. والذي يدلج هو المراقب لوقته وعمله واجتنائه، فيأبى أن يخيم عليه الظلام حتى إذا ما آذنت الشمس بالغروب هرع إلى لملمة أمتعته وتوجه إلى منزله ليحظى بالأمان. فإذا بلغ المنزل والنور ساطع بان له الطريق واستبانت له الحقيقة وجلي له عن السيء والحسن في مسار السفر، وهذا حال المسافر في الدنيا، فكيف ينبغي أن يكون الحال في سفر العقبى؟ الذي يعقد العزم على السفر في الدنيا جائز أن يتحتم هذا أو لا، وقد ينقض الله عزيمته بشيء آخر ويبقى صاحب وطن أصلي في بلده حتى يغادر تخومة تلك البلد، فلا يجوز له أن يقصر رباعية ويبقى على التزامه واستقامته ما دام ضمن وطنه الأصلي. أما أمر السفر الأخروي فشاء أم أبى لا إقامة له على الإطلاق، فإنما هي وقفة في دوحات، والمأسور لهذه الدوحات محجوب عن منهج سيد السادات وممنوع من تجليات رب السماوات. الخوف بريد الأمان، والذي يخاف يرجو كما قد أشرنا في خطب سابقة. ولكن اللفتة اليوم التي لا بد منها أيها الإخوة أنه ينبغي العلم على أن مسألة الخوف من الديان مسألة مرحلة انتقال. ماذا يعني هذا الكلام؟ تعلمون يا سادة أنه لو استبد الخوف بقلب الإنسان لتفتت كبده ولثاب وجلا، ولكن المولى برحمته بلطفه جعل له لهذا الخائف الوجل بريدا للأمان، ففتح له مقام ما يسمى بالرجاء، فيرجو الله عز وجل لأنه خاف وعلم أنه لا يمكن أن ينجو من عقابه إلا إذا رحمه، فيرجوه رحمته. فإذا رجى ربه رحمته بعد أن خاف ارتقى إلى مقام دقيق يسمى عند أهل الله مقام الخشية، والخشية أرفع من الخوف. قالوا الخوف هو أن يوجل الإنسان من العقاب، وأما الخشية قال هو أن يخشى من حرمان المحبوب، والفرق كبير. فمن خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. وإني سائلكم بل مستحلفكم بالله، أي الأوطان هي أو منها الوطن الأصلي؟ هنا أم هنا أم هنا أم هنا أم أين؟ أليس الوطن الذي هبط منه آدم وبقي يحنو ويحن إليه وإلى خالقه حتى آب؟ فذلكم هو الوطن الأصلي، الجنة. فالسفر قائم. ومن هذا المعنى ومن تلكم الدقيقة نفقه معنى قول السيدة رابعة العدوية رضي الله تعالى عنها لما قالت: إلهي ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك غير أني عرفتك. لاحظ، إلها تستحق العبادة فعبدتك. هل كانت السيدة رابعة لا تخاف الله؟ تخاطب مولاها الذي أحبته وفنيت في مقام الحب الإلهي. لما أخلصت في الخوف ارتقت إلى مقام الخشية، فبدلا من أن تخشى النار صارت تخشى رب النار، وبدلا من أن تخاف صارت تخشى المولى الجبار. فأذاقها الله طعم تلك المحبة فجعلت تخشى من أن تحرم أنس محبوبها. تسألني هل من ثمرة عاجلة لهذا الكلام؟ عاجلة. نحن نعلم إن صدق الإنسان في مفهومه عن ربه أو في فهمه عن ربه في العاجلة في الدنيا، لا شك أنه يقطف ثمرات ذلك في الآخرة في الآجلة. طب هلأ ما في وحدة دفعة على السم عند الله؟ ألقي السمع أخا الإيمان، أجيبك بسؤال. لا شك أن بيننا شريحة ربانية من عباد الله، ولعلك منهم، تلك التي بدأت عبادة ربها لأنه أمر فخافت عقابه، فكانت إذا صلت أو عبدت أرادت بذلك إسقاط العهدة، فشاءت أم أبت كانت تشعر حتى إذا ما استقامت وصدقت فيما طولبت به لا شك في ثمرة عاجلة. شو هي؟ قال أنها تعيش أنس عملها، أنس عبادتها، ألا وهو الاسترواح في دائرة العبادة. فارتقت إلى الخشية من الله لأنها أحبته، حتى إذا ما غمرت في طعم المحبة وبحر أنوارها غدت حينما تدخل في العبادة لا تفكر بالخروج على الإطلاق من هذه العبادة، وتتمنى ليت أنها لا ترفع رأسها من سجدتها إلا بخروج الروح. لذا يا سادة اسمعوا مني إلى هذه اللفتة. أبو حنيفة النعمان رضي الله تعالى عنه لما سئل عن سجدة الشكر وقف وقفة التأمل والتدبر، وهو من كبار أولياء السلف رضوان الله عليه، فرأى أن سجدة الشكر لا يمكن أن توافي النعم وإن كررها العمر كله. فإنه ذلك أنه إن بشر بنعمة فشكر الله على ذلك بسجدة شكر، أليست سجدة الشكر من جملة تلك النعم؟ فسجدة الشكر التي سجدها نعمة ماذا تحتاج؟ سجدة الشكر. فإذا سجد سجدة شكر أخرى ماذا تحتاج؟ ما الذي أوصل أبا حنيفة إلى هذا المستوى؟ أنه ذاق طعم المحبة فعاش أنس ذلك، فبلغ مبلغه أنه صلى ركعتين فقط، ركعتين بقراءة القرآن بأكمله، نصفه في الركعة الأولى والنصف الثاني في الركعة الثانية من بعد العشاء إلى مطلع الفجر. ثم قال: إلهي، لحد مقام الحب، ما عبدك، وفي رواية ما خدمك، هذا العبد النعمان حق عبادتك أو خدمتك، ولكن عرفك حق معرفتك. المعرفة دليل الحب، لو ما حبيته ما بتعرف. ولكن عرفك حق معرفتك، وهو يبكي ويقول، لاحظ، ليلة كاملة ركعتين بتلاوة القرآن بأكمله، ورأى من نفسه التقصير حيال أي نعمة، نعمة العبادة اللي الله وفقه إليها. ولكن عرفك حق معرفتك، فغفى بين النوم واليقظة، فسمع صوتا لا يرى له شخصا، أن يا نعمان، يا أبا حنيفة، قد عبدتنا وخدمتنا فأحسنت العبادة والخدمة، وعرفتنا فأحسنت المعرفة. فهذه الشريحة الآن إذا دخلت مجلسا أو عبادة أو حالا من الأحوال الربانية لا تعير على نفسها زمنا، لأن العيش الأنسي في دوام الارتقاء، ويشعرون بشيء من النقص إذا غادروا دائرة النور تلك، وكلنا يشعر بها ولو لجزئية معينة إذا خرج من مجلس عبادة ليعافس الأزواج والأسواق، يعني الضيعات، بيع والشراء، فيشعر بعبد تنازلي. تسألني: أما عرض الآن من الفروض العينية أم من نوافل الأعمال؟ الشيء الخطير أيها الإخوة أن كثيرا من الأحبة غابوا عن هذه الحقيقة التي بها يجسد مقام الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، أي مقام التزكية، وبالحب نرتقي. وخافوني إن كنتم مؤمنين. لذا قال العلماء: لا يمكن أن يقبل النصيحة ويخشى الله عز وجل إلا الخائف، لأنه في ارتقاء مستمر. من هنا: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. لذلك إذا أعرض إنسان عن الحق فاعلم أنه ناقص الإيمان مستكبر. أي عبارة أو جملة أو معروف أو نصيحة أصديت إليك ضعها على ميزان الشر، فإن وجدت أن فيها خدمة لعباد الله ومن خلالها تحقيق العدالة والحق فكن في ركاب أهلها، واعلم وربك أنه لن يضرك شيء إن التزمت، وإن كنت أنت المحقوق كما يقال باللهجة العامية، لو كنت أنت المحقوق، فإن التزمت وقل علي الحق وأنا ملتزم، فاعلم أنك بذلك الاعتراف ترتقي. لكن لابد من تجسيد إيش؟ العمل. عابد بس هذا لازم. إذا واحد قال لي ما لي شايف منه أي شيء من توسع دائرة المصلحة للناس وخدمتهم، قال لي أنا بقوم الليل بصوم النهار، مسبحتي بإيدي، بذكر أورادي، شو بقول له أنا؟ الله يرضى عليك. هاي مو أنا الحاسبك عليها حتى تجي تعرضها علي، خليها مخبأ بينك وبين الله. الذي يعنيني ثمرة ما تقول، وين الثمرة؟ لذلك قالوا يرتقي الإنسان من الأدنى إلى الأعلى، من عابد إلى عامل إلى فاعل. شيء اسمه عبادة، في شيء اسمه تعامل، في اسمه تفاعل، والأخير هذا الأخير أرقى الشيء. لذلك بهذه الصورة أختم أيها الإخوة. أبو حنيفة النعمان، لنبقى في محراب أبي حنيفة ونختم به رضي الله تعالى، أكرمه الله عز وجل بوسعة في الدنيا، فلم يلغي المال الذي ورثه عن أبيه الغني جدا، فانتهج فيه منهج المضاربة، شركة المضاربة، وتفرغ للعلم والتعليم، وجعل جرايات مما يخرج من أرباح لكل محتاج لا تنقطع على الإطلاق، وأبقى لنفسه كل رأس شهر درهمين، واجتهد في أكثر من 80,000 مسألة في الدين على ضوء الكتاب والسنة، حتى إذا ما انتهى به المطاف عد نفسه مقصرة. أصغي بسمع البصيرة إلى هذه الصورة. يزيد بن الكوميت من مؤذني مسجد الإمام أذن للصلاة، أي صلاة؟ صلاة العشاء. أحد القراء جميلي الصوت قام فقرأ، قال فقرأ بالزلزلة، انتهت الصلاة، وما ذكر إلا الزلزلة في صلاة العشاء. ما بعرف إذا قرأها بالركعتين، خفف أم طول، هو من أما فليخفف، بالنسبة إذا كانت أخلاط الناس غير معروفة لابد من التخفيف. خلاصة القول، من أما فليخفف بالزلزلة. نحن إذا خفف الإمام ندعي له، ليش؟ مو لأنه طبق السنة، لا، لأنه علينا شغله بدنا نطلع دغري. بعضنا يتابع خروجه من المسجد مع السلام الثاني، فبيقول السلام عليكم ورحمة الله، بصير طلع هيك، وإذا حدثنا طول بالك أرى الورد كذا إلى آخره، بصير الورد بدعة. هون بصير بدعة الورد لأنه ما وافق هواه. خلاصة القول، أنا ما خرجت عن الموضوع من أجل أن ندرك المعنى. انتهت الصلاة، يقول يزيد بن الكوميت فنظرت إلى أبي حنيفة فرأيته يتنهد ويتنفس، يتأوه كأنه يتحسر، فقلت لا أشغله بنفسي. يعني فوق رأس أبي حنيفة كان في سراج بده يعبي له زيت خالص زيته، نايس جدا، نايس جدا، نايس. فجد يسرجه، أم لقى أبو حنيفة يعني بحالة شهود في فهم كتاب الله من سورة الزلزلة، فتركه. استنى استنى، بالظاهر أبو حنيفة لسه واحد، وأمر على بيته، ترك المسجد، ترك أبو حنيفة ورأى على بيته. قال فجئت قبيل الفجر بقليل فوجدت أبا حنيفة على جلسته يبكي ويتأوه، يمسك بلحيته ويقول يا من يجزي بالشر بالخير خيرا وبالشر شرا، أجر عبدك النعمان هذا من حر النار وأدخله واسع رحمتك. يقول فانتبه إليه فقال أردت أن تسرج السراج تعبي زيت؟ فقلت بلى، لأنه أنا ما عدت لشيء كنت يعبيه فما حبيت أشغله. قال فنظرت إلى السراج ولما يسرجه يعني حط له زيت بعد، قال فأزهر السراج ضوى. فقال له اكتم ما رأيت. نحن منام بنعمل أولياء، على منام بنعمل أولياء، على إلهام بنعمل طريق وننسى منهج الطريق إلى الله عز وجل. قال له اكتم ما رأيت. يقول فأذنت وأقمت لصلاة الفجر فصلى الفجر بوضوء العشاء. هكذا يكون الخوف وهكذا تكون ثمرته. وكم كنت أتمنى أن أسترسل أكثر، غير أن الوقت الذي كبحت جماح نفسي على نظامه وفي محرابه انتهى. أقف عند هذا الحد. اللهم وفقنا لأرجى الأعمال قبولا وأحسن ختامنا، ورقنا إلى مقام خشيتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون.